No. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البيوع جمع بيع، والبيع لغة مبادلة شيء بشيء، وشرعا مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. البيع شرعا مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. شرح التعريف: العين هي الشيء القائم بنفسه، العين هي الشيء القائم بنفسه كالبيت والكتاب والسيارة والأرض ونحو ذلك. هذه تسمى إيش يا إخوة؟ أعيان. هذه تسمى أعيانا، البيت والكتاب والسيارة هذه أعيان. وأما المنفعة فكمثل الحرف والصنائع، كمثل الحرف والصنائع كالحياكة والنجارة وتعليم القرآن والعلوم الشرعية ونحو ذلك. هذه تسمى إيش؟ منافع. هذه تسمى منافع. فالبيع مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما. فالصور عندك كالآتي: أولا مبادلة عين بعين، مبادلة عين بعين كمبادلة السيارة بالمال، كمبادلة السيارة بالمال. السيارة عين ولا لا؟ والمال عين ولا لا؟ نعم. ثانيا مبادلة عين بمنفعة، مبادلة عين بمنفعة كمبادلة السيارة بتعليم حرفة من الحرف، يعطيه السيارة على أن يعلمه حرفة من الحرف، يعلمه الخياطة أو النجارة أو ما أشبه ذلك. فهذه مبادلة وإيش؟ عين بمنفعة. ثالثا مبادلة منفعة بمنفعة، صحيح، مبادلة منفعة بمنفعة كمبادلة تعليم حرفة بتعليم حرفة أخرى، كمبادلة تعليم حرفة بتعليم حرفة أخرى، يعلمه الحياكة على أن يعلمه النجارة مثلا، وهكذا. واضح؟ وهنا تنبيه حتى لا أكثر عليكم من الصور، يعني احفظوا هذه الصور الثلاث، لأن الصور قد تنعكس، يعني مثلا في مبادلة العين بالمنفعة ربما تبادل المنفعة بالعين مثلا، لكن احفظوا هذه الصور الثلاث: مبادلة عين بعين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بماذا؟ بمنفعة. فكل هذا يسمى بيعا، كل هذا يسمى بيعا. والشرط في التعريف على التأبيد، يعني من غير تأقيد بمدة، من غير تأقيد بمدة، أن تكون هذه المبادلة مؤبدة إلى الأبد يعني. فخرجت الإجارة، خرجت الإجارة، لأن الإجارة مؤقتة، وسيأتي باب الإجارة إن شاء الله. فلو أنه قال أعطيك هذا البيت بمئة، أعطيك هذا البيت بمئة لمدة شهر، لمدة شهر، فهل هذا يسمى بيعا؟ أجيبوا يا جماعة، يسمى بيعا؟ كلا. لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد، فيه تأقيد بمدة معينة. وفي التعريف غير ربا ولا قرض، سيأتي الربا، سيأتي الكلام على الربا والكلام على القرض إن شاء الله تعالى. لكن نبه العلماء أو احترز العلماء عن الربا والقرض، لأنهما قد يشتملان على صورة المبادلة. كيف يعني؟ الربا فيه مبادلة، يبادله شيئا بشيء، كما سيأتي معنا أن يعطيه جنيها بجنيهين مثلا، هذه مبادلة ولا لا؟ مبادلة، مبادلة عين بعين على التأبيد. لكن هل تسمى بيعا؟ الجواب لا. يقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله تعالى فرق بين مسمى البيع ومسمى الربا، حتى وإن كان كلاهما يشتمل على ماذا؟ على المبادلة. لكن الربا لا يسمى بيعا في الشرع، الربا لا يسمى بيعا في الشرع. كذلك القرض، القرض أيضا وإن اشتمل على مبادلة لكنه لا يسمى بيعا. فالمقرض يعطي المال، والمستقرض يريد أن يسد حاجته أو يحقق مصلحته، حتى وإن أدى هذا القرض فيما بعد. بل ربما إذا اشتمل القرض على مبادلة كان ربا، وسيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله. القرض إذا كانت فيه مبادلة معينة سيأتي التنبيه عليها، فإنه يدخل تحت طائلة الربا. فهمنا التعريف ولا لا يا جماعة؟ إذن البيع شرعا مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد من غير ربا ولا قرض. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل فيه الحل. هذا بيان لحكم البيع، ما حكم البيع شرعا؟ الجواب: الأصل فيه الحل. وعندما يقال الأصل فيه الحل، يعني قد يتغير هذا الحكم، فقد يكون البيع محرما في بعض الأحوال، لكن هذا على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة. الأصل، القاعدة، أن البيع مباح. يقول لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص في المسألة، وأحل الله البيع، فالبيع حلال بنص الكتاب العزيز. فعندنا هنا أمران: الأمر الأول، البيع في نفسه ما حكمه؟ الجواب: هو مباح حلال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. حكم البيع هذا معلوم من الدين بالضرورة، بل هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الناس مفطورون على المبايعة المعاملة بمثل هذه الطريقة. الأمر الثاني أن هذا الأصل نخرج عنه في أحوال معينة، فالبيع لا يكون حلالا دائما في كل صورة وفي كل حال، لكن هو كذلك في الأصل، ففي أحوال معينة يكون البيع محرما غير جائز. طيب، ما معنى هذا أيضا؟ المعنى أننا إذا أردنا، الذي ينبني على هذه القاعدة، هذه قاعدة مستقلة من القواعد الفقهية وقد سبقت معنا في القواعد، إذا أردنا أن نقول في بيع إنه حرام فلا بد من ماذا؟ لا بد من ماذا؟ من الدليل. أحسنتم. لماذا؟ لأنه على خلاف الأصل، الذي يقول في بيع معين إنه حلال لا يطالب بالدليل، لأنه يسري على الأصل، يبني على الأصل في المسألة. لكن الذي يقول في بيع معين إنه حرام نقول له ماذا؟ ما الدليل؟ فإن أتى بالدليل الواضح البين على أن هذا البيع حرام فهو كذلك، وإلا فالأصل أنه ماذا؟ أنه مباح. قال رحمه الله مؤكدا: فجميع الأعيان، عرفت الأعيان صحيح ولا لا؟ فجميع الأعيان من عقار. العقار له تعريف منضبط عند الفقهاء، اكتبه واحفظه. العقار عند الفقهاء اسم لكل ما لا ينقل، اسم لكل ما لا ينقل، يعني الأشياء التي لا تستطيع أن تنقلها من مكانها، الأشياء التي لا تستطيع أن تنقلها من مكانها، هذا يسمى ماذا؟ عقارا. دخل فيه الأرض، دخل فيه الأرض، دخل فيه البيت، الأرض والبيت، الأرض سواء كانت أرضا زراعية أم لا، البيت كذلك، كل هذه أشياء تسمى عقارات، يعني أمور لا تستطيع أن تحركها من مكانها. قال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فهذه فائدة القاعدة وثمرتها، أن كل عين من الأعيان ويشترط فيها الإباحة كما سنعرف في محله إن شاء الله، فيجوز التعامل معها بالبيع إذا تمت الشروط التي سنعرفها إن شاء الله. نعم.
من أعظم شروط الرضا بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
هذا شروع في شروط البيع، وعندما نتكلم على شروط البيع، يعني دعونا الآن فقط نتكلم في قسمين رئيسيين: شروط البيع والشروط في البيع. الشروط التي نناقشها في كتاب البيوع على قسمين: القسم الأول شروط البيع مضاف ومضاف إليه، القسم الثاني الشروط في البيع. الشروط في البيع، اعرف الآن فرقا واحدا بينهما. هذا الفرق هو أن شروط البيع هي التي تكون من وضع الشارع، من وضع الشارع الحكيم، ذكرها الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط البيع. وأما الشروط في البيع فهي التي تكون من وضع المتبايعين، يعني البائع والمشتري، كل واحد منهما أو أحدهما يضع شروطا معينة، شروط تتعلق بالتسليم، تتعلق بالثمن، تتعلق بالسلعة إلى آخره. واضح؟ اعرف الآن هذا الفرق، وعندما نتكلم إن شاء الله تعالى على الشروط في البيع سيكون هناك مزيد من الإيضاح. فالكلام هنا الآن على شروط البيع، الشروط التي وضعها الشارع الحكيم في البيع. يقول: فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن شروط البيع أن يكون عن تراض، أن يكون عن تراض، يعني أن يكون البائع قد رضيت نفسه بذلك. إذا باع شيئا يبيع عن طيب نفس، عن رضا نفس، هذا هو المقصود. والدليل أمامك قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ينبني على هذا الشرط مسائل متعددة، أهمها أولا بيع المكره، بيع المكره لا يصح بيع المكره، لا يصح بيع المكره لفقدان شرط الرضا الذي ذكرناه. الشرط إذا تخلف فقد فسد البيع. فالمكره إذا باع شيئا فإن البيع لا يصح ولا ينفذ، إلا أن يكون مكرها بحق، إلا أن يكون مكرها بحق، مثل من أكرهه الحاكم على بيع ما عنده وفاء لدينه، وفاء لدينه، يعني شخص عليه ديون وهو يماطل في الأداء، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يبيع شيئا من ممتلكاته، فأكرهه الحاكم على ذلك. أكرهه على ماذا؟ على البيع. لماذا؟ حتى يسد الدين. طيب، هذا البيع فيه تراض ولا لا؟ ليس فيه تراض، هو لا يبيع عن رضا نفس، لكن هذا الإكراه الذي حصل له إكراه بحق، فالبيع صحيح، البيع صحيح. إنما الذي لا يصح هو ماذا؟ هو بيع المكره بغير حق. ثانيا، المسألة الثانية، بيع المضطر للحاجة، بيع المضطر للحاجة. وهو الذي يبيع بأقل من ثمن المثل، هو الذي يبيع بأقل من ثمن المثل للحاجة، يعني يحتاج إلى ذلك، فهو معه سلعة ويحتاج إلى بيعها بشدة، يريد ثمنها، يحتاج إلى ذلك حاجة شديدة، لكن لم يستطع أن يبيعها إلا بأقل من قيمتها الحقيقية. عندما نقول ثمن المثل يعني القيمة الحقيقية. هذه السيارة مثلا، إذا تكلمنا على سيارة قيمتها قيمة مثلها، يعني إذا بيعت في الأسواق العادية تباع مثلا بمئة ألف، هذه قيمتها، هذا سعرها. لكن هذا الرجل عندما باع سيارته لم يستطع إلا أن يبيعها بخمسين، لم يجد أحدا يشتري منه بماذا؟ بالسعر الحقيقي. أو الشخص الذي يشتري منه ظلمه في ذلك وأصر على أن يأخذ السلعة بأقل من ثمن المثل، وليس أمامه طريق آخر، فهذا هو المسمى بماذا؟ ببيع المضطر للحاجة. اتضح الفرق بينه وبين المكره ولا لا؟ طيب، بيع المضطر للحاجة هل هو صحيح أم لا؟ الجواب هو صحيح، هو صحيح، لتحقق أصل الرضا، لتحقق أصل الرضا. كيف يعني؟ يعني نقول لابد من الرضا في البيع، والبيع الذي لا يكون عن تراض لا يصح. طيب، هذا المضطر الذي باع سلعته بأقل من ثمنها الحقيقي، هل يرضى بذلك؟ أجيبوا يا جماعة، يرضى بذلك؟ هو لا يرضى، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه لم يأخذ الثمن كاملا، يعني ظلم، ضاع كثير من حقه. لكن الذي نعنيه بالرضا هو أصل الرضا، أن يكون عنده أصل الرضا عن البيع، هو يريد أن يبيع من الأساس، من الأصل. فتبين الفرق بينه وبين المكره. المكره لا يريد أن يبيع أصلا، المكره لا يريد أن يبيع من الأساس، لكن هذا المضطر هو يريد أن يبيع ويرضى بالبيع، لكن الظلم حصل له في ماذا؟ في الثمن. الظلم حصل له في الثمن، فهذا لا يؤثر وإن شاء الله تعالى والبيع صحيح. وخصوصا أنه ماذا؟ احنا قلنا المضطر لماذا؟ للحاجة، يعني هو محتاج إلى ذلك حاجة شديدة، فخصوصا لأجل هذه الحاجة التي ألمت به يصح البيع إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، انعقاد البيع، انعقاد البيع بكل ما يدل على الرضا، بكل ما يدل على الرضا قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح، فالبيع ينعقد ويصح بكل ما يدل على الرضا من قول أو فعل، وهذا وإن كان خلافا لمذهب الجمهور لكنه الصحيح المقطوع به، الصحيح المقطوع به الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية ويدل عليه أيضا القواعد والمقاصد العامة للشريعة. يعني إيش يا إخوة هذا الكلام؟ يعني لو أن رجلين تبايعا وفي أثناء البيع لم يتلفظ أحدهما بكلمة، لم يتلفظ أحدهما بكلمة، يعني مثال شائع، لو أنك دخلت الدكان وتناولت سلعة من السلع وأنت تعرف ثمنها فأخذتها وأعطيت الثمن للبائع دون ما كلمة، دون التسليم طبعا، يعني تسلم عليه طبعا، لكن نقصد في عملية البيع نفسها، يعني فأخذت السلعة وأعطيته الثمن وانصرفت، إيش حكم البيع هنا؟ على هذا المذهب الصحيح الذي ذكرناه يصح بلا شك، لكن على قول الجمهور الذين يشترطون الإيجاب والقبول فإنهم لا يصححون هذا البيع. واضح؟ طالما أننا ذكرنا الإيجاب والقبول اكتب أيضا تبعا لهذه المسألة، لا يشترط في صحة البيع إيجاب ولا قبول، لا يشترط في صحة البيع إيجاب ولا قبول. والمراد من الناحية اللفظية هذا هو ما اشترطاه القائلون بالإيجاب والقبول، يعني يلزم حتى يصح البيع عندهم أنك تقول بعتك كذا أو اشتريت منك كذا فيقول الآخر قبلت مثلا، فلابد من هذه المعاملة اللفظية، لابد من هذا الكلام باللفظ. فالأصل عندهم أن البيع لا ينعقد إلا بما يدل عليه لفظ، لابد من إيجاب وقبول لفظي، لكن على المذهب الصحيح الذي ذكرناه لا يلزم هذا إطلاقا، وينعقد البيع بكل ما يدل على التراضي من القول أو الفعل. واضح؟ وكذلك في سائر العقود، يعني عندما نتكلم مثلا في الإجارة إن شاء الله تعالى فالإجارة أيضا تنعقد وتصح بنفس الطريقة وهكذا. نعم.
ولا يكون فيها غرض وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، رواه مسلم. ويدخل فيه بيع البائع والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاد من الأرض ونحوه، أو ما تحوي وأمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، سواء كان الغرض في الثمن أو المثمن.
هذا أيضا من شروط البيع، ألا يكون فيها، ألا يكون في السلعة في الشيء المباع أو المشترى لا يكون فيه غرر وجهالة، لا يكون فيه غرر وجهالة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وما تعريف الغرر؟ اكتب هذا التعريف واحفظه جيدا. الغرر كما يقول الخطابي رحمه الله: كل ما طوي عنك علمه، كل ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، وخفي عليك باطنه وسره. هذا هو تعريف الغرر، وهو تعريف عام كما ترى، يدخل فيه من الصور ما لا يحصيه إلا الله. ولهذا فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، أو من جوامع الأحاديث النبوية، وهو أصل عظيم من أصول البيع. النهي عن بيع الغرر. ما بيع الغرر؟ كل ما فيه خداع، كل ما فيه جهالة، كل ما فيه عدم قدرة على التسلم. إذا كان المبيع غير مقدور على تسلمه، كل ما يتحقق فيه شيء من هذه الأشياء فهو داخل في هذه القاعدة العامة التي هي إيش؟ النهي عن بيع الغرر. وقد مثل الشيخ رحمه الله قال: فيدخل فيه بيع الآبق. الآبق هو العبد المملوك الذي تمرد على سيده. الإباق معناه إباء الطاعة، إباء الانقياد، واضح؟ طيب، هذا العبد الآبق هل يجوز بيعه أم لا؟ إذا أبق عبد من عبيده أو مملوك من ممالكه لا يجوز له أن يبيعه. لماذا؟ لأنه داخل في الغرر. عرفت تعريف الغرر صحيح؟ طيب، تعريف ينطبق على هذا المثال ولا لا؟ ينطبق بلا شك. هذا العبد الآبق غير مقدور على تسلمه، لا تستطيع أن تتسلم، لا تستطيع أن تحصل عليه، فهو داخل في معنى الغرر. قال: والشارد إذا شرد له بعير مثلا. إذا شرد له بعير لا يجوز أن يبيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسلمه، فهو داخل في معنى الغرر. مثال آخر: أن يقول بعتك إحدى السلعتين، عنده سلعتان، سيارتان مثلا، سيارتان، يقول بعتك إحدى السيارتين. طيب، أيهما؟ لابد من التعيين، فهذا فيه عدم وضوح، ليس فيه إيضاح للسلعة، وقد تكون إحدى السيارتين ماذا؟ فاسدة أو معيبة، وقد يكون فيها شيء آخر ينقص من قيمتها إلى غير ذلك. فهذا داخل في معنى الغرر، هذا فيه تغرير، عدم وضوح، جهالة، داخل في معنى الغرر. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض. مثال آخر، وهذا المثال منصوص عليه في الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، والحديث في الصحيح: نهى عن بيع الحصاة. ما بيع الحصاة؟ في قول طائفة من العلماء هو هذا: أن يأتي بحصاة فيقذفها. إذا كان عنده أرض مثلا يريد أن يبيعها، يقول: بعتك بقدر ما تصل إليه هذه الحصاة، ويقذف الحصاة. وصلت إلى متر واحد، إلى مترين، إلى مئة، أيا ما كان، يصلح هذا؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن فيه غررا، فيه خديعة، فيه إيهام، إلى آخره. مثال آخر: أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل. كل هذا يتحقق فيه الغرر. وفي الحديث أيضا النهي عن بيع حبل الحبلة. النهي عن بيع حبل الحبلة، يعني ولد الولد. كان هذا مما تصنعه العرب في الجاهلية، كانوا يتبايعون الناقة إلى أن تنتج ما في بطنها، يعني أن تلد الناقة، وهذه الناقة المولودة هي أيضا تكبر وتحمل ثم تضع أيضا، فكانوا يتبايعون بهذه الطريقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول رحمه الله: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، يعني النهي عن بيع الغرر عام في الأثمان والمثمنات، يعني في السلع نفسها، في الأشياء التي تباع أو تشترى كما مر معنا، وكذلك أيضا في الثمن في المقابل الذي تعطيه. فلو كان الغرر في الثمن فهذا منهي عنه أيضا. مثال: عندما يقول له بعتك هذه السيارة، هنا غرر، هو عين، يعني ما في جهالة ولا تلبيس ولا شيء، يقول بعتك هذه السيارة، تمام. لكن يقول بما في إحدى هاتين الصرتين، يعني معه صرتان، واضح؟ يقول بعتك هذه السيارة بإحدى هاتين بما في إحدى هاتين الصرتين. أو يقول منه، أو يقول له مثلا: اشتريت هذه السيارة بما في جيبي، بما في حقيبتي، بما عندي في البيت. فالغرر هنا في ماذا؟ ليس في السلعة، ولكن في ماذا؟ في الثمن. فهذا منهي عنه أيضا، لا يجوز. ننبه أيضا على مثالين شهيرين لأنهما قد ورد في الأحاديث المشهورة في هذه المسألة، وهما الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين البيعتين لما فيهما من الغرر. والملامسة أن يقول: إذا لمست الثوب فقد وجب البيع. إذا لمست الثوب فقد وجب البيع، إذا كان يبيعه ثوبا مثلا، يقول بمجرد أن تلمسه فقد وجب البيع، يجب عليك أن تأخذه. طيب، يقلبه، ينظر فيه، يتأكد من صلاحيته؟ لا، لا يسمح له بهذا. فهل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لما فيه من الغرر. والمنابذة أن يقول له: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، يعني إذا أعطيتك الثوب، إذا دفعت لك الثوب فقد وجب البيع. أو كما قال بعض العلماء أيضا: إذا نبذ كل واحد سلعته إلى صاحبه، يعني أن يبيعه ثوبا بثوب بصورة المنابذة هذه، يدفع إليه الثوب والآخر يدفع إليه ثوبه، ويصير البيع هكذا من دون تقليب ولا تفتيش. فهذا أيضا منهي عنه. في آخر الكلام على هذه النقطة ننبه على أن الجهالة تغتفر إذا كانت يسيرة. الجهالة تغتفر إذا كانت يسيرة، وهذا مر معنا في القواعد لو تذكرون. كمثل أساسات البيوت، كمثل أساسات البيوت، يعني إذا أردت أن تشتري بيتا هل تفتش في أساسه هل هو متين أم لا؟ هل تفعل هذا؟ الجواب لا، لأن هذا فيه مشقة، فعفي عنه للمشقة لما فيه من الحرج على الناس. فمثل هذه الجهالة اليسيرة تغتفر ويصح معها البيع. إنما الجهالة التي تؤثر في البيع هي الجهالة الظاهرة، الجهالة البينة الفاحشة. نعم. هذا شرط آخر من شروط البيع، وهو متعلق بالعاقد نفسه، والمراد بالعاقد هنا البائع والمشتري على حد سواء، البائع والمشتري على حد سواء. لكن إذا تكلمنا على الملكية فهذا يختص بالبائع كما هو معلوم، لكن إذا تكلمنا على البلوغ والرشد وما يسمى بجواز التصرف فهذا يشمل البائع والمشتري. فالعاقد، يعني إذا اتبعنا كلام الشيخ رحمه الله، نبدأ أولا بمسألة الملكية. البائع لابد أن يكون مالكا للسلعة، لابد أن يكون مالكا للسلعة، أو مأذونا له فيها، يعني ليست ملكه ولكن أذن له المالك ماذا؟ أن يتصرف فيها، أذن له المالك أن يبيعها، كالوكيل، كمثل الوكيل، وسيأتي الكلام على الوكالة إن شاء الله. والدليل على هذا الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما لا يدخل في ملكه. طيب، هذا بالنسبة للملكية نفسها، لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا ليس في ملكه. لا يجوز لك أن تبيع كتاب أخيك مثلا، أو بيته أو ثوبه أو ما أشبه ذلك. في حديث لا تبع ما ليس عندك، وبانضمام الأحاديث الأخرى كمثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. إذا تأملت في هذه الأحاديث فإنها تدل على شيء آخر زائد على الملكية. الملكية معناها أن تكون السلعة في ملكك، أنت تملكها، لكن الأحاديث تدل على هذا وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هو ما يسميه الفقهاء بالقبض. القبض يعني أن تكون السلعة في حيازتك، في بيتك، في دكانك، في غير ذلك. المهم أن تكون عندك في حيازتك، قد قبضتها واستوفيتها حتى صارت معك. واضح؟ طيب، نوضح المسألة شيئا. أنت الآن عندما تشتري مثلا سيارة من المعرض وتكتب العقد، تكتب عقد السيارة، بمجرد ما أبرمت العقد، يعني إذا أنهيت العقد وكتبته، فقد صارت السيارة في ماذا؟ في ملكك. لكنك لم تخرج السيارة من المعرض، السيارة لازالت في ماذا؟ لازالت في المعرض، فهي في ملكك ولكنها ليست في ماذا؟ في حيازتك، لم تقبضها بعد. واضح؟ فالأحاديث تدل على اشتراط ماذا؟ على اشتراط القبض أيضا. لا يجوز لك أن تبيع شيئا حتى تملكه وتقبضه أيضا. في الطعام إذا تكلمنا على السلعة التي وردت في الحديث، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. إذا كنت تشتري شيئا من الطعام، تشتري أرزا أو غيره، فنقدت البائع الثمن، أعطيته الثمن، فأخذ منك الثمن، صار الطعام في ملكيتك أم لا؟ صار في ملكيتك، لكنك لم تأخذه من الدكان، لم تنقله عندك، فتخلف شرط ماذا؟ تخلف شرط القبض. إذن عندنا شيئان يا إخواني، الملكية والقبض، لا بد منهما. لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا إذا كان مملوكا له، وإذا كان أيضا إيش؟ مقبوضا له، يعني في حيازته. ففي الصورة التي ذكرناها، إذا اشتريت السيارة على الصورة التي ذكرناها، لا يجوز لك أن تبيعها من المعرض نفسه. يعني تقول أنا كتبت العقد فتملكت السيارة، إذن أتصرف فيها كيفما تشاء، كيفما أشاء. إذن فلو أن معي شخصا الآن، صديق أو ما أشبه ذلك، بمجرد ما أكتب العقد أبيعه السيارة، نقول لا، لا يجوز، لابد أن تنقل السيارة إلى شيء يخصك، إلى بيت أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك إن شئت أن تبيعها فبيعها. وعلى هذا فقس في جميع الأشياء، وهذا أمر عمت به البلوى، وكثيرا ما يقع بين المسلمين. يريد الشخص أن يبيع أي شيء، حتى في الأجهزة المعروفة المنزلية، في الهواتف وفي غيرها من الأجهزة المعروفة، لا يجوز له أن يبيع شيئا على الإطلاق حتى يقبضه. فإذا أراد أن تكون المعاملة صحيحة، فعليه أن يتملك الشيء ملكية تامة، وأن يقبضه ويحوزه عنده، ثم بعد ذلك إن شاء أن يبيعه فليفعل. ننبه هنا أيضا على مسألة القبض. ما معنى القبض؟ قال الفقهاء: قبض الشيء بحسبه، قبض الشيء بحسبه، يعني كل شيء من الأشياء فقبضه على حسب طبيعته، على حسب نوعه. ففي العقار، تذكرون العقار ولا لا؟ إيش العقار؟ ما لا ينقل. ما القبض في العقار ونحن نقول لا ينقل؟ طيب كيف تقبضه إذن؟ الجواب أن يخلى بينك وبينه. قبض العقار بالتخلية، يعني البائع الذي باع لك العقار يمكنك من العقار. ففي الشقة مثلا أو البيت، هذا عقار ولا لا؟ هذا عقار. كيف نتصور القبض في هذه الحالة؟ ليس بمجرد كتابة العقد، وهذا أمر معروف نعرفه جميعا حتى في عقود الإيجار التي تمارسونها جميعا، ليس بمجرد كتابة العقد، ولكن بمجرد ماذا؟ ما يخلي البائع بينك وبين الشقة. ربما يكون له فيها متاع مثلا، ينقل متاعه، ينقل أشياءه، ويقول لك تفضل أسكن في البيت. فقبض كل شيء بحسبه، إن كان عقارا فقبضه بماذا؟ بالتخلية، أن يخلى بينك وبينه. وإن كان شيئا ينقل فبنقله، إن كان غير عقار، إن كان شيئا منقولا فقبضه بنقله، كما في الحديث الذي ذكرناه حتى يستوفى، وفي بعض ألفاظه حتى يحوزه إلى رحله. في بعض ألفاظ الحديث نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه الرجل إلى رحله، يعني يأخذه من التاجر إلى الرحل، إلى الشيء الذي معه الذي يرتحل عليه. نأتي بعد ذلك إلى الشرط الذي يعم البائع والمشتري جميعا، وهنا نتكلم على العاقد. العاقد هنا بمعنى البائع والمشتري. يقول: وهو بالغ رشيد. فذكر شرطين: البلوغ والرشد. فأما البلوغ فهو شرط التكليف عموما، وهو شرط في البيع، لا بد في البيع من البلوغ. وقد اختلف العلماء في الصبي المميز هل يصح بيعه أم لا، وهذا مما لا نناقشه في هذا المستوى. والرشد المراد به العقل وحسن التصرف وعدم الطيش، هذا هو المراد بالرشد. فخرج به السفه، الرشد ضد السفه، السفه يعني الطيش والتسرع وعدم العقل وعدم الحكمة، عدم البصيرة، هذا هو المسمى بالسفه. فخرج به السفه. والدليل على اشتراط الرشد قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأيضا يدل على هذا الاشتراط كذلك قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا شرط أيضا من شروط البيع، لا بد أن يكون العاقد رشيدا غير سفيه. شرطان آخران أضفهما عندك، وهما العقل والحرية. العقل والحرية. العقل شرط التكليف كما نعلم، والحرية شرط من شروط البيع. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالحديث بيّن أن العبد المملوك لا مال له وأن ماله لسيده، فدل على أن تصرفه غير نافذ وغير صحيح. اتضح الآن؟ إذن كم شرطا عندك في النهاية؟ أربعة: البلوغ، الرشد، العقل، الحرية. هذه الشروط الأربعة يعبر عنها الفقهاء بكلمة واحدة، وهي جائز التصرف. تجد دائما في كلام الفقهاء يشترط أن يكون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف يعني ماذا؟ يعني هذه الأربعة: بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. فمن جمع هذه الشروط الأربعة فهو إيش؟ جائز التصرف. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فالبيع إيش؟ فالبيع لا يصح. نكتفي بهذا القدر.